بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته ومن المنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم دكتور على ما تفضلتم به. بالفعل الكلام فيما سبق كان يدور حول الفوارق بين شرائط الظهور وعلامات الظهور، وتكلمنا في عدة حلقات حول هذا الموضوع حتى وصلنا إلى هذه النقطة بالتحديد، وقلنا فيما مضى أن الدولة المهدوية كحدث لابد أن يقع بشكل حتمي. هذا المعنى صوره لنا القرآن الكريم في عدة آيات قرآنية، الروايات الشريفة التي جاءت في مختلف مصادر المسلمين أيضا أثبتت لنا هذا المعنى. القرآن يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. في آية أخرى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالقرآن اتفق وانسجم مع الروايات والأحاديث الشريفة على هذه الحقيقة. وذكرنا في الحلقة الماضية أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا وأن السماء إذا قررت قرارا لابد للبشرية أن تلتحق بتلك الإرادة وبذلك القرار. وقلنا أيضا أن هناك عدة مسارات لطبيعة وكيفية التحاق البشرية بتلك الإرادة وبذلك القرار. قلنا أن هناك مسار محفوف بالعافية، محفوف باليسر والسهولة، بالإمكان لهذه البشرية من خلاله أن تسلك هذا المسار وتصل إلى الدولة المهدوية، وهناك مسار محفوف بالمحنة والابتلاء. فالخيار هو بيد الإنسانية، هي التي تختار طبيعة ذلك الالتحاق. ضربنا مثال حول هذا الموضوع، قلنا كالقيامة، عالم القيامة هو عالم موجود فعلي الآن، الجنة والنار هما حقيقتان موجودتان. طبيعة الالتحاق بعالم القيامة إنما يعود لطبيعة السلوك الإنساني والخيارات الإنسانية، هي التي تختار الطريق اليسير أو الطريق العسير. وهكذا بالنسبة للدولة المهدوية، الدولة المهدوية هي موجودة متحققة ومتمثلة بوجود شخصية الإمام المهدي، وهذه البشرية هي التي لابد أن تتخذ القرار في طبيعة التحاقها بتلك الدولة. وصلنا بعد ذلك إلى قضية المعجلات أو المسهلات للالتحاق بالدولة الإمام المهدي، وذكرنا هذه الرواية المروية على الإمام الصادق عليه السلام، والتي يقول فيها: لما طال العذاب على بني إسرائيل ضجوا إلى الله تعالى بالبكاء والتضرع لمدة 40 يوما، فأوحى الله تعالى إلى موسى وهارون أن يخلصوا بني إسرائيل من محنة فرعون. إلى أن تقول الرواية الإمام الصادق يقول: وهكذا أنتم لو فعلتم. باعتبار الإمام يريد يستنبط درس تربوي للمسلمين بأنه إذا اتخذتم هذا الطريق، المسار الأول الذي قلنا هو من خلال الدعاء والتضرع إلى الله بأن يعجل لنا بالفرج، يقول: هكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا. هذا معنى ذلك أن هناك عدة مسارات. صحيح. يقول: وإن لم تفعلوا ذلك فإن الأمر ينتهي إلى منتهى. المقصود من أن الأمر ينتهي إلى منتهى أننا سوف نسلك المسار الصعب في الوصول إلى الدولة المهدوية، وبطبيعة الحال هذا المسار الصعب سوف يتضمن الكثير من البلاء، الكثير من المحنة، حتى تصل البشرية إلى قناعة تامة بأن خلاصهم وأن إنقاذهم لا يتم إلا على يد السماء. هذه القضية مو فقط مضطردة سيدنا الدكتور في فقط بالنسبة إلى الالتحاق بالدولة المهدوية. كثير من الناس مثلا، يعني إحنا لما نقرأ بالروايات أن الإنسان في البرزخ قد يعرض إلى بعض العذاب، هذا العذاب الذي يعرض له الإنسان في البرزخ عملية التطهير قد تعبر عنه بعض الروايات، أن بعض الناس يدخلون في نار جهنم لعدة سنوات. عملية التطهير شنو المقصود منها؟ عملية التطهير هنا المقصود منها أن الإنسان يخرج من الدنيا ويحمل في قلبه مجموعة من الأمراض، هذه الأمراض لم يستطع أن يتخلص منها في عالم الدنيا، لابد أن يدخل في بعض المصادر التي تنقيه وتخلصه من أمراضه. قد يتعرض إلى بعض المحنة، إلى بعض البلايا في القبر أو في يوم القيامة حتى يتخلص من أدران تلك الذنوب. نفس القضية هذه تجري معنا في عالم الدنيا. البشرية إن لم تصل إلى هذه القناعة بشكل ذاتي بشكل شخصي، لابد أن تتعرض إلى المحنة، لابد أن تتعرض إلى البلاء حتى ترتقي بوعيها بفكرها بثقافتها أن خلاصها سوف يكون ولا يكون إلا على يد السماء. وصلنا بعد ذلك إلى هذه الفكرة، فكرة أنه نحن ذكرنا أيضا في حلقات الماضية أن الدعاء العام يختلف عن الدعاء الخاص الشخصي. الدعاء الشخصي عادة هو يتعلق بفرد الإنسان، بشخصية الإنسان، شروطه سهلة بسيطة. إنسان تارة يدعو فقط لنفسه، اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، اللهم فرج عني. هذا الدعاء شروطه سهلة يسيرة، لأن شروطه تتعلق بفرد واحد. لكن حينما أقول اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، هذا الدعاء هو غير مرتبط بشخصية واحدة أو بفرد واحد حتى تكون عملية الاستجابة له سهلة يسيرة. هذا الدعاء يرتبط بمجتمع كامل، يرتبط بأمة كاملة. فالشروط التي تتطلب لكي يستجاب هذا الدعاء هي شروط عديدة ومعقدة. طبعا هذا المعنى كله ذكرناه حتى وصلنا إلى هذه الإشكالية، أننا نجد كثير من الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام والتي يستحب قراءتها بطبيعة الحال، وهي من المستحبات المؤكدة، لسان تلك الأدعية لسان عام. كيف يمكن أن نوفق بين هاتين المسألتين؟ قلنا هذا الدعاء المروي في شهر رمضان، اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم رد كل غريب، اللهم أشفي كل مريض، اللهم أفك كل أسير. حقيقة هذا الدعاء هو الطلب للأسباب التي توفر موارد هذه الإجابة. يعني قضية اللهم اشفي كل مريض هذه قضية لا تتحقق. يعني أنت تشوف الآن العلم الإنساني مهما تطور ومهما بلغ من التقدم والتقنية والتكنولوجيا، لحد الآن كثير من الأمراض البسيطة هو عاجز عنها، لأنه يجهل حتى أسباب تلك الأمراض. مسألة أن اللهم اغني كل فقير، أكبر أزمة يواجهها الفكر البشري هي حل مشكلة أزمة الفقر والجوع. فكيف يمكن أن نتصور أو كيف يمكن لنا أن نتخيل أو أن نتوهم بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لنا هذا المعنى، مع أن البشرية عاجزة عن توفير أسباب الغنى أو أسباب الشفاء والعافية. ذكرت قصة يرويها الشيخ حسين الكوراني رحمة الله عليه في كتابه آداب عصر الغيبة لما يمر بهذا الدعاء. طبعا هذا الدعاء من المستحبات المؤكدة التي يقرأ في شهر رمضان في أدبار كل فريضة. الإمام المهدي التقى بأحد المؤمنين وحثه وحبذ له أن يقرأ هذا الدعاء باستمرار. طبعا هذا الدعاء مستحب مو فقط أن يقرأ في شهر رمضان، بل يقرأ في كل وقت وفي كل آن. قال له بأن حقيقة هذا الدعاء في حقيقته هو دعاء بتعجيل ظهوري، لأن موارد هذا الدعاء ومطالب هذا الدعاء لا تستجاب إلا عند ظهوري. لاحظ القضية. يعني إحنا مرة تارة لما أقول اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، إحنا نتصور بأن الله سبحانه وتعالى لابد أن يستجيب لنا هذا الدعاء. هذا الدعاء لا يمكن أن يستجاب إلا بظهور الإمام المهدي عليه السلام. ليش لا يمكن؟ لأن لكل دعاء شروط. من الذي يستطيع أن يحقق شروط هذا الدعاء؟ لو كان الدعاء شخصي مرتبط بشخصيتي أنا فقط، أقول اللهم ارزقني مثلا، هذا دعاء شخصي، اللهم ارزقني، هذا أيضا دعاء يحتاج إلى شروط. لكن شروطه سهلة يسيرة، منوطة بي ومعلقة بي.
صحيح.
تجي الروايات تقول لكي يستجاب لك الدعاء للرزق عليك أن تسعى أن تطلب الرزق. الإمام الصادق عليه السلام يقول من دعا الله لرزقه ولم يسعى لرزقه يقول دعاءه لا يستجاب. يعني لكي يحقق لك الله الإجابة في هذا الدعاء عليك أنت أن تسعى لطلب الرزق،
توفير بعض الشروط.
أحسنت. فالقضية بما مرتبطة مرتبطة بي أنا. لكن أنا لما أقول اللهم أشبع كل جائع، هاي القضية مو مرتبطة بي، هاي القضية مرتبطة بملايين الناس.
صحيح.
بمليارات الناس، كل الناس تتوفر عندهم شروط استجابة هذا الدعاء. من الذي يستطيع أن يجمع هؤلاء الناس جميعا لكي يحققوا شروط استجابة هذا الدعاء؟
بالتأكيد خارج قدرة البشرية وأنظمة الحكم اليوم.
بالضبط. يعني هذه قضية واضحة جدا. الحكومات والساسة وعلماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع الآن لو قلت لهم هذه الفكرة لقال لك هذه مثاليات لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع. لكن الإمام المهدي عليه السلام في الكلمة المنقولة عنه والمنسوبة إليه يقول بأن شروط أو بأن إمكانية استجابة هذا الدعاء لا يتحقق إلا بظهوري، لأن الوحيد الذي يستطيع أن يؤهل البشرية وأن يقود البشرية
لتوفير شروط أسباب استجابة هذا الدعاء إنما هي بظهور الإمام المهدي عليه السلام. طبعا هذا المعنى أيضا أكدته الروايات الكثيرة التي وردت عندنا. يعني احنا كيف نتصور اللهم أدخل على أهل القبور السرور، كيف يمكن أن نتخيل هذا المعنى؟ طبعا هذا المعنى يعطينا فكرتين مهمتين. الفكرة الأولى أن هناك تواصل بين الأموات وبين الأحياء،
صحيح.
يعني مو الفكرة كالفكرة اللي موجودة عند بعض السلفية الذين يتصورون بأن هناك حالة انقطاع تام بين عالم الدنيا وبين عالم البرزخ،
وكما يقول أن هذه عصاي هي أكثر فائدة، يعني مع جل احترامي وغير لائق أن أنطق بهذه الكلمة، أن هذه عصاي هي أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، هذه الفكرة التي يقولها البعض بأنه النبي قد مات، وبما أنه قد مات فلا يمكن أن ننتفع منه أبدا، حتى قال بعضهم بأن عصاي التي أتوكأ عليها خير لي من محمد بعد وفاته، هو يقصد هكذا. هل هذه الفكرة صحيحة؟ طبعا هذه الفكرة خاطئة ولا يمكن أن نعتقد بها. نحن نعتقد أن رسول الله حتى وإن خرج من الدنيا، مو معنى ذلك أنه مات بروحه، النبي مات بجسده، وهكذا الأئمة وهكذا الأنبياء، هؤلاء ماتوا بأجسادهم ولم يموتوا بأرواحهم، والحياة هي للروح وليست للجسد وليست للبدن. هل يمكن أن ننتفع نحن من رسول الله وهو في قبره وهو في عاد؟ وشنو المقصود من قبره؟ نحن نتخيل أن النبي مدفون في التراب، النبي غير مدفون في التراب، الأموات أجسادهم مدفونة في التراب، صحيح. نحن نتكلم عن عالم الأرواح، عالم الأرواح موجودة حية في عالم خاص يسمى بعالم البرزخ، بإمكانها أن تطلع على عالم الدنيا وأن ترى كل الذي يحصل فيه. ولذلك القرآن الكريم ماذا يقول؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. يقول هذه مو فقط لا تقولوها بألسنتكم، لا تمر عليكم على نحو الفكرة والوسواس، ولا تحسبوا، هذه الفكرة لابد أن ترفع من رؤوسكم، لا تحسبوا أبدا أن هؤلاء قد ماتوا، بل أن هؤلاء ما زالوا أحياء ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. عملية استبشار موجودة، عملية تزاور بين هؤلاء الأموات ومطلعين. ولذلك الذي يقول بأن النبي قد مات، الإمام رضا عليه السلام في كلمة قالها مرة لأصحابه، قال لهم لماذا تسيئون لرسول الله؟ فقالوا له يا ابن رسول الله، وكيف نسيء لرسول الله؟ رسول الله قد مات قبل كذا سنة،
صحيح،
قبل مئات السنين، كيف يمكن لنا أن نسيء لرسول الله؟ قال إن رسول الله يرى أعمالكم، فإذا رأى حسنة سره ذلك، وإذا رأى سيئة من أعمالكم ساءه ذلك. في حديث آخر النبي يقول حياتي خير لكم ومماتي أيضا خير لكم. قيل له يا رسول الله كيف تكون حياتك خير لنا حياتك خير لنا؟ هذا المعنى لا نختلف، لكن كيف تكون وفاتك أيضا؟ قال أطلع على أعمالكم، فإذا رأيت أحدكم من المؤمنين طبعا عمل معصية استغفرت الله له. واضح جدا أن النبي يتواصل مع الناس، يتواصل مع المؤمنين، يتواصل مع المسلمين، ونحن ننتقل،
وهذه ولاية كونية لا زالت مستمرة حتى بعد مماتهم، لم تنقطع عند حياتهم
أبدا. هم واسطة الفيض، وهم أيضا بنفس الوقت يطلعون ويشهدون أعمالنا، فنحن ننتفع بالأئمة المعصومين وبرسول الله في حياتهم، وننتفع بهم أيضا بعد وفاتهم. الوفاة والموت لأهل البيت إنما لأجسادهم، وحقيقة الإنسان وحيوية الإنسان وفعالية الإنسان وإدراك الإنسان هي ليست بجسده وإنما هي بروحه، وهذه الروح باقية في عالمها ومطلعة. ولذلك نحن لما نقرأ اللهم أدخل على أهل السرور، على أهل القبور السرور، تأتي الروايات لتقول بأنه إذا ظهر الإمام المهدي عليه السلام يصل الخبر إلى أهل القبور، يعني بعبارة أخرى إلى الأموات الذين هم في عالم البرزخ، تأتي الملائكة وتخبرهم بذلك. أمير المؤمنين عليه السلام في حديث عندنا مروي يقول إذا ظهر الإمام لا يبقى ميت إلا دخلت عليه الفرحة وهو في قبره، وأن الأموات يتزاورون في قبورهم ويستبشرون بقيام القائم صلوات الله عليه، فرحة كبيرة جدا. مو فقط تكون هذه الفرحة لأهل الدنيا، بل أن هذه الفرحة سوف تشمل حتى الأموات في عالم البرزخ. يستبشر المؤمنون بظهور الإمام المهدي عليه السلام، ويتزاورون فيما بينهم، وبعضهم يخبر بعضا بأن الإمام القائم قد ظهر. هذا المشروع الإلهي الآن قد بدأت بوادر تحققه. في رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق لما يأتي إلى تفسير قوله تعالى يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، هنا احنا من نقرأ هذه الآية يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، نتصور أن المقصود من ذلك فقط المؤمنين الموجودين في الدنيا سوف يفرحون بالنصر الإلهي الذي يتحقق على يد الإمام المهدي. الإمام الصادق يقول لا، يقول هذه الآية من معانيها المؤمنون في قبورهم سوف يستبشرون ويفرحون بظهور الإمام القائم عليه السلام. هاي أيضا من الدلالات على أن الأموات سوف يدخلهم السرور والبشارة لظهور الإمام. بعد من الروايات أيضا التي ذكرت هذا المعنى ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول يأتي الملائكة إلى أموات المؤمنين في قبورهم. طبعا كثيرا تأتيني بعض الأسئلة من بعض الأخوة يقولون شيخنا بأن إحنا دائما ندعو بتعجيل الفرج،
نعم،
وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من أنصار الإمام المهدي. زين، لعل بعضنا قد يأتيه الأجل ويفارق الدنيا ويخرج عن الدنيا، هل معنى ذلك أننا سوف نحرم من نصرة الإمام المهدي؟ أبدا، أنصار الإمام المهدي سوف يختارون من أول التاريخ إلى آخر التاريخ. هناك عملية اشتباء وعملية اختيار، الله سبحانه وتعالى سوف يختار المؤمنين حتى ولو خرجوا من عالم الدنيا، كلهم معرضين لعملية الاشتباء والانتخاب. ولذلك الحديث القدسي الذي يرويه ابن طاووس في كتابه سعد السعود، الحديث القدسي هو حديث عن الله تعالى لكن من غير القرآن، يقول فذلك يوم، ذلك يوم اقتضيت أو أردت أن أطهر الأرض من الشرك والكفر والمعصية وأنتخب لذلك اليوم عبادا لي اختبرتهم وبلوتهم. هاي عملية الاختيار فقط من أهل الدنيا، يعني من الأحياء الذين يعاصرون ظهور الدولة المهدوية؟ أبدا، وإلا شنو يعني ذولا، يعني هذه الفئة يتم اختيارها لسواد عيونهم وتترك البشرية التي تنتظر وتترقب ظهور الإمام المهدي من زمن آدم، البشرية تترقب ظهور الإمام المهدي، هؤلاء هل معنى ذلك أنهم حرموا هذه الفرصة من الالتحاق بالدولة المهدوية؟ أبدا، هذا هي أيضا فلسفة العقيدة الرجعة. عقيدة الرجعة أنه تتم عملية اختيار المؤمنين الذين خرجوا من عالم الدنيا، لكن عملية الاختيار ليس لكل أحد. عندنا في الروايات أن عملية الاختيار تتم لأولئك الذين محضوا الإيمان محضة، هؤلاء تتم اختيار. هذه القضية أيضا تصور لنا هذا المعنى وتجعلنا نفهم المقصود من أن السرور سوف يدخل على أهل القبور. رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام يقول بأن إذا ظهر قائمنا أن المؤمن ليخير في قبره، فيقال له بأن صاحبك قد ظهر، يعني الإمام المهدي عليه السلام، فإن شئت وأحببت أن تلحق به وإن أحببت أن تقيم بكرامة الله تعالى. كل مؤمن سوف يخير بأن الإمام المهدي عليه السلام قد ظهر وهو بحاجة إلى أنصار، فإن أحببت أن تلتحق بنصرته الباب مفتوح بالنسبة إليك، وإن أحببت أن تبقى في نعيم القبر، طبعا بطبيعة الحال الذين يلتحقون بالإمام المهدي ويرجعون إلى الدنيا هؤلاء سوف يتكاملون وينالون من الدرجات ما لم ينله
أهل الجنة،
أهل الجنة بطبيعة الحال، لأن نحن نعتقد أن عملية التكامل حتى بعد الموت مستمرة، هي لا نقول عنها عملية تكامل وإنما عملية استكمال، يعني هذا المعنى أيضا لا يختلف فيه حتى المسلمون. عندنا في الروايات بأنه الإنسان إذا مات هل ينتفع من أعماله؟ النبي يقول نعم ينتفع، ولد صالح يدعو له، عنده مثلا صدقة جارية، معنى ذلك أن
مستمر الأعمال، مستمرة
الأعمال مستمرة. يعني الفكرة التي تقول بأن الميت إذا مات قد انقطع عمله بالتمام والكمال هذه فكرة خاطئة. ولذلك عندنا في الرواية أيضا بأن الموالي والمؤمن الذي لا يحسن قراءة القرآن، عند كثير من المؤمنين مثلا ما ساعدتهم الظروف على معرفة القراءة بشكل صحيح لقراءة القرآن بسبب الظروف التي أحاطت فيهم، بسبب البيئة التي عاشوا بها، الإمام الصادق يقول هؤلاء سوف يعلمون في القرآن في قبورهم.
لطيف،
يقول لأنه درجات الجنة، درجات الجنة هي بحسب عدد آيات القرآن. زين، فالإنسان عايش في بيئة، لعله في بيئة بعيدة عن محافل العلم والثقافة والفكر، هذا شنو ذنبه؟ لم يستطع أن يتعلم القرآن الكريم. أما بالنسبة لغيرهم، افرض الأجواء والمناخ اللي كان يعيش به هيأ له الأسباب لمعرفة قراءة القرآن. زين، هؤلاء الذين عاشوا بعيدا عن الحواضر وعن المدن وعن مصادر الثقافة والعلم، هذا شنو ذنب؟ يقول إلهي أنا ما تهيأت لي الظروف. يقول بأن هؤلاء المؤمنين، أنا مرات تسألوني بعض الأخوات، بعض الأخوة خصوصا كبار السن، بأنه نحن لم نحسن قراءة القرآن، كيف يمكن؟ الروايات تقول بأن هؤلاء حتى بعد الموت تأتي الملائكة فتعلمهم، باعتبار أن الملاك في التقييم، الملاك في درجات الجنة هو على عدد آيات القرآن الكريم.
وبالتأكيد هذا حث من جنابكم إلى كل المشاهدين بأننا نستغل ونستثمر هذه اللحظات في الدنيا وفي هذه الأيام القصيرة لتعلم القرآن على أقل تقدير، لأن نحصل على ثوابها في هذه الدنيا وفي الآخرة، وعلى بركة القرآن وعلى درجات القرآن، لأنه لو تعلمناه في دار الآخرة لا نحصل على نفس الثواب عندما نحفظه ونتعلم القرآن في هذه الدنيا. فهذا حث لكل المشاهدين بأنهم يسعون نحو تعلم القرآن وحفظ القرآن. وسمحت الشيخ، إن شاء الله سنكمل هذا الحوار اللطيف والشيق بعد فاصل قصير. سمعت الشيخ، كما كنا نتكلم قبل الفاصل عن مفهوم اللهم أدخل على أهل القبور السرور، وقد تكلمتم عن معنى هذه الفقرة من هذا الدعاء العظيم، بأنه يعني بأن هذا الموضوع وأن هذا السرور سوف يتحقق بعد أن يظهر الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وأن يستبشرون أهل الجنة وأهل القبور بمقدم الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هل هناك فقرات أخرى تحبون أن تعرجون عليها؟
بل الفقرة الثانية سيدنا التي نتكلم فيها والتي تعطينا أيضا دلالة واضحة على أن موارد هذا الدعاء لا يمكن أن تتحقق إلا بظهور الإمام المهدي عليه السلام. الفقرة الثانية التي تقول اللهم اغني كل فقير، هي في البداية تقول اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أشبع كل جائع، اللهم أكسب كل عريان. بالتالي هذه من المصاديق، اللهم أغني كل فقير، باعتبار إذا اغتنى كل فقير لا يبقى جائع ولا يبقى عريان. أيضا هذا المقطع إذا تأملنا فيه نجد أن البشرية ما زالت عاجزة عن التخلص من حالة الجوع وحالة الفقر.
سمحت الشيخ، هناك بعض الآراء من بعض الكتاب بأن موضوع هذا الدعاء وبالأخص هذه الفقرة اللهم أشبع كل جائع، اللهم أغني كل فقير، هذا موضوع خاص بالتربية النفسية، بأنه كما تفضلتم قبل الفاصل أنه من المستحيل أننا يمكننا أن نحقق هذا الموضوع، لأنه من وحي الخيال، وكأنه من وحي الخيال. فإذا هذا موضوع وكأنه تحفيز لأنفسنا لصاحب الدعاء بأنه يسعى نحو مساعدة الفقراء، نحو إعطاء الفقير، نحو إشباع الجائع، وكأنه خارج عن السياق الاجتماعي، وأنه الدعاء يقصد صاحب الدعاء وليس المجتمع.
لا أبدا سيدة، تدري شلون؟
وهنا أحب أن أنوه للمشاهدين الأعزاء بأنكم يمكنكم الاتصال بهذا البرنامج على الأرقام الظاهرة في الشاشة. نعم سمعت الشيخ.
يعني لعله واحد يحاول أن يأول هذا المقطع أو هذه الفقرة، أن المقصود اللهم اغني كل فقير مو المقصود أن الإنسان يصل إلى مرحلة الرفاهية المعاشية التي تجعل الفقر ينتهي في الأرض، وإنما المقصود أن الناس يتكاملون ثقافيا علميا فكريا دينيا، فلا يعودون يطلبون شيئا من الدنيا، فتصير عندهم حالة غنى نفسي. يعني احنا عندنا الغنى نفسي، الإنسان قد يكون فقير في ماله وفي يده ولكن هو غني في نفسه، هذا ممكن. هل المقصود من هذا المقطع ومن هذه الروايات تتكلم عن هذه المسألة أن الإنسان يصل إلى مرحلة من الغنى النفسي؟ لا أبدا، الروايات عندنا تكاد أن تكون متواترة أن الغنى النفسي يكون موجود والغنى المالي الحقيقي أيضا موجود. يعني الروايات مثلا على سبيل المثال المروية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول إذا قام القائم، طبعا هذه لا تحصل بين ليلة وضحاها، هذه تحتاج إلى مراحل تمهيدية بطبيعة الحال، لأنه الإمام المهدي يدخل في حروب ومعارك تستمر معه 8 أشهر مع أعدائه، بعد ذلك تتضح بركات ظهور الإمام. يعني لا نتصور إحنا من أول يوم يظهر الإمام المهدي عليه السلام سوف تكون الدنيا هي عبارة عن جنة في هذا العالم. لا.
هل يمكننا أن نفسر 8 أشهر بتفسير رمزي بأنه إشارة إلى عدد أكبر من 8 أشهر أم أنه تفسير حرفي؟
يعني لا لا واضح، يعني ماكو داعي أننا نفسرها تفسيرا رمزيا. عادة في لغة العرب إذا أرادوا أن يقولوا مثلا يستعملون أعداد الكثرة لذكروا مثلا لمدة 70 يوم لمدة مثلا 40 يوم هذه الأعداد الكثرة التي تستعمل. لكن لما يأتي هكذا التأريخ 8 أشهر معنى ذلك أن لهذا التأريخ له مقصد معين. أي له مقصد له يعني لم يرد لأجل المبالغة أو اعتباطا لا وإنما كان له مقصد فعلا أن المعارك وهذا اللي ذكرته الرواية أن كل هذه الأزمات سوف تنتهي بمقتل السفياني يعني بعد ذلك تأخذ الدولة المهدوية بتفعيل القوانين والأسباب التي يهدي بها الإمام المهدي وتظهر بركات هذه الدولة حتى أنك بالرواية تقول حتى أنك لا تجد فقيرا على الأرض. طبعا هذا لعله الإنسان يقول هذا لون من ألوان المثالية أبدا مو قضية مثالية دكتور يعني إحنا الآن الخيرات والبركات اللي موجودة في الأرض مو قليلة الخيرات والبركات الموجودة في الأرض كثيرة جدا ولكن عملية استغلال عملية التوزيع على 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 المجتمع بشكل صحيح هي المشكلة هنا المشكلة أن هذا الإنسان عاجز وجاهل في معرفة كيفية توزيع هذه الثروة عملية استقلال تلك الثروات. أذكر كلمة لبرنارد شو هذا الكاتب الإيرلندي الساخر برنارد شو كان صاحب لحية طويلة وكان في نفس الوقت أصلح فلما سئل عن الاقتصاد العالمي وما هي تفاؤلاتك بالنسبة لهذا الاقتصاد قال وضعية الاقتصاد العالمي كشعري كثافة في الإنتاج سوء في التوزيع. قال أنا الشعر عندي خير من الله لا طالع كله في ذقني وشعر ورأسي باقي أصلع كثافة في الإنتاج ولكن هناك سوء في التوزيع.
ولكن شيخنا كيف نفهم هذا الموضوع بأننا نعلم بأن نفس الإنسان لا تشبع كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع فكيف يمكننا تحقيق هذا الوضع المثالي أيام ظهور الإمام المهدي ونحن نعلم بأن النفس الإنسانية لا تشبع.
طبعا هذه أيضا إشكالية ثانية ولذلك وحتى القرآن الكريم يقول ولو بسط الله مضمون الآية ولو بسط الله الرزق للناس لبغوا في الأرض في حديث عن النبي يقول لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى وادي ثالث طبيعة الإنسان هكذا كيف يمكن للإمام سلام الله عليه أن يحقق هذه الطفرة في الوجود البشري بحيث يجعله غنيا وبنفس الوقت صاحب غنى في النفس احنا قلنا قضيتين عدة قضية غنى في النفس وقضية غنى حقيقي بسبب
هل أفهم من كلامكم سمعت الشيخ بأنك تشير إلى حديث الإمام علي عليه السلام القناعة كنز لا يفنى هل يحاول الإمام المهدي تربية الناس إلى مفهوم القناعة أكثر مما هو توزيع أموال وثروات
لا 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 كلاهما هناك غنى في النفس وهناك غنى حقيقي واقعي
أم وليد الشطر الأول من السؤال بأنه ما هي أفضل الأعمال التي يمكننا أن نقدمها للأموات من الأحبة الذين
طبعا أفضل الحياة. الأعمال أفضل الأعمال أن تقضي عنه واجباته يعني إحنا عندنا مثلا على سبيل المثال الديون التي تكون مناطة في رقبة الميت مثلا عندنا في الحديث أن الله يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين قضية الديون مثلا قضية إذا كانت في رقبته صلاة واجبة صيام واجب أنا أشوف مرات بعض الناس للأسف الشديد يسوي عزايم مولانا لو يذبح له عجل للميت وهذا الميت هو مطلوب صلاة أنت ذابح لك عجل ب3 ملايين وهذا مطلوب صلاة مثلا ف10 سنين الأولى بك أن تقضي عنه صلاته الأولى بك أن تقضي عنه إذا كان في رقبته صحيح. حج واجب هذه القضية ينبغي أن نلتفت إليها
ماذا عن إدخال السرور للأموات
إحنا عندنا في الروايات أن الميت يفرح بالصدقة كما يفرح الحي بالهدية الميت يترقب أهله وهو في القبر عن هذه الهدايا أنت حينما تريد أن تصلي إنسان مثلا قد توفي والده توفيت والدته أنت إذا صليت سيدنا ركعتين تحصل عليها ثواب مثلا أفرض 50 حسنة ألف حسنة لكن تدري لو أهديت ثواب هذه الصلاة أنت سوف تحصل ثوابين تحصل ثوابين لأن أنت سوف تفرح وتكون بار بأبيك وبأمك هذا من جهة ومن جهة أنت قد صليت هذه الصلاة لوجه الله تعالى يعني هذه البورصة بورصة عمل الآخرة الإنسان كودي ينبغي أن يعرف كيف يتعامل مع الجزاء الأخروي
الآن التاجر من يريد يدخل عزيزي دكتور يريد يدخل مثلا في سوق تجاري، قبل أن يدخل في السوق التجاري يروح يسأل ما هي الأسهم الرابحة، ما هي الطريقة لكي أربح. أنت كذلك حينما تريد أن تمارس أعمالك العبادية ينبغي عليك أن تعرف الطريقة التي تنال بها الثواب الأعظم. فرق بين أن تقرأ سورة قل هو الله أحد لميت وبين أن تقرأ له سورة تبت يدا أبي لهب وتب، هذه تعدل ثلث القرآن، هذه ثوابه أعظم. تعرف طبيعة التعامل، فرق بين أن تصلي ركعتين لنفسك فقط وبين أن تهديها لإمام زمانك. أنت سوف تنال يعني بتعبيرنا سوف تصطاد عدة عصافير بحجر واحد. وهكذا حينما تهدي الثواب إلى ميت سواء كان من أقربائك أو من المؤمنين.
نعم. السؤال سؤال يوم يوسف، حسب ما افتهمت أنه الخمس بحقين، حق الإمام وحق السادة، كيف يمكن تقسيم هذه الحقين، وهل يمكن إعطاء الحقين لغير السيد وإعطاء الحقين للسيد؟
يعني احنا عندنا الخمس
يقسم عن حق الإمام، السؤال كان عن حق الإمام.
بلي، بالنسبة إلى حق الإمام ينفق أيضا في مرضات الله سبحانه وتعالى وفيما نحن نجزم بأن في ذلك يتحقق رضا الإمام. طبعا لعله هذه القضية حينما تكون بيد الناس العاديين تكون القضية بالنسبة إليهم غير واضحة، الموارد التي نجزم بأنها فيها رضا الإمام. الأولى والأفضل ولعل حتى الأحوط هكذا أنك تعطي هذه الأموال سهم الإمام، أن تعطيها للحاكم الشرعي
لتبرئ
الذمة، لأنه هو الأولى أن يعرف من هو المستحق ومن هو غير المستحق. هذه الأموال أيضا لابد أن تنفق في إعلاء شأن كلمة الحق، لأننا نزم أيضا أن صرف هذه الأموال في هذا الباب هو من موارد رضا الإمام عليه السلام. قضية مثلا سهم السادة الذي يعطى لفقراء السادة قضية واضح، أنت إذا تعلم بأن هناك أحد من ذرية رسول الله وينطبق عليه عنوان الفقر بالإمكان أن تنفق، لا تحتاج إلى مراجعة. لكن في قضية إنفاق سهم الإمام لعل القضية هنا تكون معقدة بالنسبة لأكثرية الناس، فالأولى بالإنسان بل لعل الأحوط أيضا كما يذهب كثير من الفقهاء أنك تعطي هذا السهم إلى الحاكم الشرعي، إلى المرجع، هو الأبصر والأكثر خبرة في إنفاق هذا المبلغ. أنت أيضا بإمكانك أن تعلم أين تكون موارد صرف سهم الإمام من خلال السؤال والاستفسار عن ذلك ولا بأس. بالنسبة إلى السؤال الأول أيضا كما ذكرت لك وذكرنا للأخوة بأن الإنسان بإمكانه أن ينال الثواب حينما يهدي ثواب الصلاة أو الصدقة، والميت بطبيعة الحال سوف يفرح لأنه صحيح. عندنا في روايات الملائكة يذهبون إليه ويقولون له بأن فلان قد أهدى لك الثواب الفلاني. عندنا في الروايات أنه في كل ليلة جمعة يتجمع فيها الأموات وينتظرون الهدايا التي تهدى إليهم من الأحياء. هذه قضية ذكرتها الروايات في كثير من الأحاديث.
عن الشطر الآخر من السؤال أنه هل هناك احتمالية أو هل يعفي الله عن الأموات بأجمعهم عند ظهور الإمام المهدي؟
يعني إحنا عندنا في الروايات أنه في الليالي المباركة في شهر رمضان في كل ليلة من شهر رمضان الله يعتق آلاف رقاب، آلاف الناس ممن استحقوا العقاب. هذه طبيعة بطبيعة حر الرحمة الإلهية، رحمة عظيمة كبيرة جدا، الله لا يريد أن ينتقم من الناس. يعني هو عزيز سيدنا يعني الله سبحانه وتعالى هو يريد من الإنسان، بتعبيرنا إحنا الله يريد من الإنسان أن يصير خوش آدمي. يعني أنت تشوف إنسان طالع من الطريق نحاول أن نصحه، نحاول أن نعظه، فإذا اهتدى في عالم الدنيا وتاب الله سوف مو فقط يغفر له كل ذنوبه بل سوف يحول كل سيئاته إلى حسنات بمجرد أن يعود الإنسان ويتوب الإنسان توبة نصوحة. إنسان مثلا مولانا لم يستفد من الموعظة، لم يستفد من النصيحة، ماذا تفعل له؟ سوف يدخل في البرزخ، هذا البرزخ سوف يتعرض فيه إلى العذاب حتى يتخلص
من جميع
ذنوبه، كل تلك الأمراض. بطبيعة الحال إذا استطاع أن يتخلص من هذه الأمراض في الدنيا فقرة عين. بالنسبة للسفراء الأربعة هم عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد بن عثمان بن سعيد العمري وأبو القاسم الحسين بن روح النوبختي وعلي بن محمد السمري. هؤلاء الذين استمرت سفارتهم عن الإمام باعتبارهم الواسطة بين الشيعة وبين الإمام المهدي، استمرت سفارتهم تقريبا لمدة 70 سنة التي نعبر عنها بفترة عصر الغيبة الصغرى. أما بقضية التواصل مع الإمام المهدي كيف تتم عن طريق الصلاة أو لا، أبدا كانوا يتواصلون معه بشكل طبيعي ولكن بشكل سري لا يطلع عليه أحد، كانوا يعرفون مكانه
ولذلك الشيعة كانوا يحاولون أن يستفسروا من السفراء ويدلوهم على مكان الإمام، فكانوا يرفضون ذلك رفضا قاطعا. ولذلك أبو سهل النوبختي الذي كان هو من كبار علماء الشيعة في زمن عصر الغيبة الصغرى، هذا كان من كبار علماء الشيعة، بل لعله كان يمكن أن نقول بأنه المرجع الأول للشيعة في زمن الغيبة الصغرى. سئل لما صار الحسين بن روح النوبختي السفير الثالث، قيل له لماذا تم اختيار الحسين بن روح السفير الثالث ولم يتم اختيارك أنت، أنت من كبار علمائنا، بل أنت الشخصية البارزة الوجيهة في المذهب الشيعي، لماذا لم يتم اختيارك السفير الثالث كما تم اختيار الحسين بن روح النوبختي؟ قال هم أعلم، الإمام أعلم بما اختاره، أنا رجل ألقى الخصوم وأناظرهم. أبو سهل النوبختي كان دائم المناقشة والمناظرة مع علماء المخالفين، قال أنا ألقى الخصوم وأناظرهم، ولعلي لو ضغطتني الحجة لكنت أدل على مكانه، لو كنت أعلم بمكانه كما علم بذلك الحسين بن روح. فالحسين بن روح واضح جدا عند العلماء أنه يعلم بمكان الإمام المهدي ويستطيع أن يتواصل معه، يقول أنا لو كنت أعلم بمكان الإمام المهدي وواحد ناقشني وأنكر وجود الإمام المهدي لعلي كنت أخذه بيده وأدله على مكان الإمام. يقول أنا صحيح أنا إنسان عالم و يعني بارس في الوجود الشيعي، لكني لا أملك الصبر الذي يملكه الحسين بن روح. وأما الحسين هكذا يقول، أما الحسين بن روح فإنه لو قرض بالمقاريض وكان الحجة تحت عباءته لما كشف عنه عباءته.
لطيف.
هكذا. لطيف. فالقضية هكذا، يعني القضية مو فقط هي مدارها مدار العلم. هذا السؤال يمكن أن نلحظه سيدنا من جهتين، من جهة في زمن عصر الغيبة الكبرى.
نعم.
أكثر كل المؤمنين يشتاقون لرؤية الإمام المهدي، وبعضهم مثلا يقوم ببعض الممارسات، بعضهم مثلا يذهب إلى مسجد السهلة محاولة للقاء بالإمام المهدي، هذا العمل صحيح؟ لا. في زمن الغيبة الكبرى ينبغي للإنسان أن لا يسعى لرؤية الإمام المهدي، إذا أراد الإمام المهدي أن يلتقي بك هو الذي يأتي، إذا كانت هناك مصلحة للقاء الإمام هو الذي يلتقي بك، لا تطلب اللقاء بالإمام المهدي في زمن الغيبة الكبرى. ولذلك أحد المؤمنين جاء إلى السفير الثاني على ما أتذكر، فقال له أنا مشتاق إلى رؤية الإمام، قال له شكر الله لك شوقك، إن في زمن الغيبة يشتاق إلى الإمام ولا يطلب اللقاء به، لأن هذا سر الله، هذا أمر الله، الله أراد للإمام أن يغيب، إذا أراد الإمام، إذا كانت هناك مصلحة الإمام هو الذي يأتي ويلتقي، أنت لا تطلب اللقاء بالإمام المهدي، هو الذي يأتيك إذا كانت هناك مصلحة. هذا على مستوى الغيبة الكبرى، هذا الباب مغلق. أما في زمن ظهور الإمام المهدي عليه السلام، إنسان كبير في السن، إنسان طاعن في السن، إنسان مصاب بالأمراض، الإمام سوف يأتي إلى العراق ويأتي إلى الكوفة، عندنا رواية، وهذا أيضا يرتبط بفقرة الدعاء واللهم اشف كل مريض. هذا الدعاء وهذه الفقرة، نحن كلامنا أن فقرات هذا الدعاء لن تتحقق إلا في زمن دولة الإمام المهدي عليه السلام. هذا الدعاء اللهم اشف كل مريض ورد عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لا يبقى على وجه الأرض مقعد ولا أعمى ولا مبتلى إلا وكشف الله تعالى عنه ببركتنا أهل البيت بلاءه إذا ظهر قائمنا أهل البيت. كل إنسان مريض، كل إنسان مبتلى، كل إنسان عاجز، بمجرد ظهور الإمام المهدي، طبعا هذه القضية يمكن أن نلحظها على معنيين، تارة أن نلحظها على مستوى المؤمن وتارة أن نلحظها على مستوى الناس جميعا. الروايات واضحة جدا تكلمت على صعيدين، أنه لا يبقى مؤمن أبدا ذي عاهة، رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام والتي يقول فيها، يقول لا يبقى ذي عاهة إلا وبرئ من عاهته. إنسان مجنون، إنسان بزهايمر، إنسان مقعد، إنسان أعمى، إنسان، هؤلاء كلهم سوف يشفون. شفت الآن الفكر البشري
والسؤال البشري. سؤال هنا يطرح لعله من قبل بعض المشاهدين، هل نفهم بأن هذا الشفاء وهذا الموضوع نهاية الأمراض لعله نسميها، هل هي بقضية إعجازية من الإمام أم بسبب تطور العلم الذي يحصل في أيام ظهور الإمام المهدي؟
كلاهما سيدنا، يعني إحنا لما نأتي إلى مجمل الدولة المهدوية، هل أن الإمام المهدي فقط سوف يستعمل الأسباب الطبيعية المادية أو أن التسديد الإلهي الغيبي سوف يكون له حضور؟ كلاهما. بنفس الوقت هناك تسديد غيبي وبنفس الوقت هناك أسباب طبيعية. حتى انتصار رسول الله صلى الله عليه وآله في معاركه، النبي لم ينتصر فقط بالأسباب الطبيعية المادية، مع أنه قاتل بالسيف وبالرمح وبالسهم، ولكن أيضا كان للوجود الغيبي، للدعم الغيبي له حضوره الواضح في انتصار النبي. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. النبي جاء إلى أمة، هذه الأمة كانت ممزقة، الأوس والخزرج بينهم معارك، بين أهل مكة وأهل المدينة هناك معارك. من الذي استطاع أن يؤلف بين قلوب الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار حتى صاروا على قلب رجل واحد بحيث استطاع أن ينتصر بهم رسول الله؟ يقول أنا الذي ألفت بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت. واضح جدا أن معادلة الغيب والمعادلة الطبيعية كلاهما لهما حضور في انتصار النبي. هكذا في الدولة المهدوية، المعادلة الغيبية لها حضور، والمعادلة العلمية بحسب الأسباب الطبيعية أيضا لها حضور. من قبيل العلم سوف يتطور فيكون له حصة كبيرة جدا في القضاء على الأمراض، وبركة الإمام وحضور الإمام والتسديد الغيبي والولاية التكوينية التي يمتلكها الإمام سوف يكون لها أيضا حضور في تنفيذ فقرات هذا الدعاء. طبعا هذا المعنى مو فقط خاص بالنسبة لشفاء المرضى، وإنما هذا على حل مشكلة الجوع، حل مشكلة الأمان، حل مشكلة كل الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، هذه كلها السبب فيها كلا هذين العنصرين، العنصر الغيبي والعنصر الطبيعي المادي. العنصر الطبيعي المادي باعتبار أن الأفق العلمي والتطور العلمي الذي سوف يكون في دولة الإمام المهدي سوف يرتقي إلى مستوى كبير جدا لا يمكن للذهن الإنساني أن يحلم به. الرواية عندنا تقول إذا ظهر الإمام وضع الله تعالى يده على رؤوس الخلائق فأكمل بذلك عقوله. عملية التكامل العقلي سوف تصل إلى مستوى كبير جدا أن الإنسان يستطيع أن يستثمر عقله إلى أعلى الدرجات. لحد الآن علماء النفس وعلماء الاجتماع يقولون بأن الإنسان مع أنه يمتلك هذه الجوهرة العظيمة لكنه لم يستثمر كل
الطاقة،
هذه الطاقة اللي موجودة في عقله.
سمعت الشيخ، أفهم من كلامكم أنكم تشيرون إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عند ظهور الإمام سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، وكأنه نهاية الأزمات، نهاية المشاكل، نهاية كل المعاناة التي عانتها البشرية منذ آدم إلى يوم الظهور. وهذا الحديث وهذا لعله نسميها العالم المثالي أو جمهورية أفلاطون، لو رجعنا إلى المصطلحات الفلسفية سوف نتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله في حلقات قادمة. نشكركم جزيل الشكر سماحة الشيخ على هذه الإشارات والإضاءات الجميلة الرائعة.
الله يبارك لكم دكتور، الشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، ونلقاكم إن شاء الله تعالى على خير وبركة.
شكرا جزيلا، وكذلك الشكر موصول لكم مشاهدين الأعزاء. حتى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.